نعود إلى ما كنا فيه. فأقول لو أن البنك الإسلامي كأي تاجر من هؤلاء التجار يبيع بسعرين، نحن ننصحه أن لا يفعل، لكن هناك من يقول بأنه يجوز، وربنا يقول لنبينا وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بمسيطر. أفيكون إنسان منا عنده شوية معلومات مسيطرة على الناس؟ لا. وإذا كان الله عز وجل يقول لنبيه: إن عليك إلا البلاغ، فنحن من باب أولى ليس لنا إلا البلاغ مما بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نبلغ الناس بمثل هذه المناسبة وبغيرها. بيع التقسيط بزيادة الثمن لا يجوز، لكن بعض الناس لهم قدرهم، لهم علمهم، لهم اجتهادهم، يفتون الناس انه لا بأس من بيع التقسيط. فأقول لو كان البنك الإسلامي بنك تاجر بيجرب سيارات وبيجيب ثلاجات وإلى أغريك أي تاجر وبيبيع بسعرين، نقول لا حول ولا، في مين يفتيه؟ لكن لا أحد يفتيه بأن يدخل وسيطا بينه وبين الشاري، بين التاجر وبين الشاري، روح أنت اشتري وأنا بدفع عنك، ثم هو بيأكل إيش؟ الزيادة، فهذا ربا مكتوب. لكننا أكرر، لا أنصح مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر ولو كان بقالا صغيرا رأس ماله صغير يبيع بسعرين، فهذه الزيادة ربا، والرسول عليه السلام يقول: عاقبة الربا إلى قل. هذا من ناحية الشرعية، فالربا حرام والعاقبة إلى فقر إلى قل، خلاف ما يظنون بأنهم يصبحون أصحاب أموال طائلة وطائلة وكثيرة جدا، لكن عاقبة الأمر أن يحطم هذا المراد بشر التحطيم، لأنه يحارب الله ورسوله. هذا من ناحية الدينية والأخروية، أنه يعصي الله ورسوله كل من أكل الربا بأي شكل من أشكال الربا، سواء كان صراحة كما تتعامل البنوك الأخرى كما ذكرنا، أو بطريقة اللف والدوران. لكن أنا أعجب كيف يغفل هؤلاء التجار الذين يبيعون بسعرين أن من مصلحتهم المادية الدنيوية العاجلة أن يبيعوا بسعر واحد، مصلحتهم المادية أن يبيعوا بسعر واحد، لولا الجشع ولولا تسلط العاجل الثاني على قلوبهم. كيف؟ افترضوا الآن معي صورتين لتاجرين، كلاهما يبيعون أو يبيعان بضاعة واحدة، أحدهما يبيع بسعر النقد بالبيعتين، ما بيأخذ زيادة مقابل الدين والتقسيط، الآخر ببيع بسعرين كما ذكرنا آنفا. أي التاجرين تكون عاقبة التجارة تبعه رابحة أكثر، الذي يبيع بسعر واحد أم الذي يبيع بسعرين؟ من الناحية المادية قولوا نشوف شو بتقولوا. لماذا؟ لأن كل إنسان بحب الثمن الرخيص والبضاعة واحدة، فحينما الزبائن بيسمعوا أنه هذا التاجر بيبيع نفس البضاعة بالتقسيط بنفس الثمن، ما حدا بيروح لعند الرجل اللي بياخذ زيادة مقابل التقسيط، كلهم بيتوجهوا إلى التاجر الذي بيبسعر واحد. لماذا لا يفعل التجار هكذا؟ لما قلت لكم آنفا، تسلط الطمع والجشع في قلوب التجار، هذا من جهة، ورفعت الشفقة والرحمة من قلوب هؤلاء التجار، فهم لا يعرفون إلا المادة وإلا الدنيا. أنا أقول بهذه المناسبة، التاجر بحكم انشغاله بالتجارة، ولا بأس من ذلك، لأن الصحابة كانوا يتاجرون كما تعلمون رحلة الشتاء والصيف المذكورة في القرآن الكريم، والتجارة في سبيل أن يعف الإنسان نفسه وأن يغني أهله عن السؤال وعن المأكل الحرام والمشرب الحرام. هذه عبادة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من جملة الجهاد، أو اعتبر ذلك من سبيل الله، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره وذكره الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب وفي كتاب البيوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما بين أصحابه حينما مر بهم رجل شاب جلد قوي نشيط، فلما رأوا أصحابه بهذه المثابة من القوة والنشاط قالوا لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. إذن لا مانع للمسلم أن يعمل في التجارة وأن يضارب فيها، لأن هذا اعتبره الرسول عليه السلام من سبيل الله. لكن من يكون في تجارته في سبيل الله، لا شك أنه هو الذي يحافظ على أحكام الله في تجارته التي هي من سبيل الله. مثلا ربنا عز وجل قال: أرت التجارة فيه له قوانينه، له نظمه، له دفاتره إلى آخره. صعب جدا أن ترى تاجرا في هذا الزمان متعبدا العبادة التي هي فوق الفرض، العبادة التي فوق الفرض. مثلا بالكاد أن تجد تاجرا منغمسا في تجارته يسمع نادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يترك بيعه وتجارته وينطلق إلى المسجد. هذا يمكن أن يوجد ولكن بنذرة، ولكن إن وجد فلا يكاد الإمام يسلم إلا وهو يسارع في ذهابه إلى متجره. لا بأس، هذا قضى الفريضة والحمد لله، اللي هو تاجر ومع ذلك بحافظ على أداء الصلاة في وقتها ومع الجماعة. أما أن يجلس أن يذكر الله، يقرأ مثلا الأذكار والأوراد المتعلقة بدور الصلاة، هذا نادر جدا جدا أن يحافظ عليه تاجر من هؤلاء التجار. من